الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
وبعد أن أخذنا الحكم الأول من أحكام الفاعل وهو وجوب الرفع، ننتقل إلى الحكم الثاني وهو موقع الفاعل. فأين يقع الفاعل يا ترى؟ لمعرفة ذلك علينا أن نتأمل الجمل الآتية. الجملة الأولى تقول: أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. والجملة الثانية: لم يدرك الثأر أمثال ابن ذي يزن. فأين الفاعل في هاتين الجملتين؟ الفعل هو أرسل، ومن هو الذي أرسل؟ هو الله. فالفاعل هو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. فأين جاء الفاعل؟ هل جاء قبل الفعل أم جاء بعد الفعل؟ ستقول مباشرة أن الفاعل جاء بعد الفعل، وهذا هو موقع الفاعل. فالفاعل دائما يأتي بعد الفعل وليس قبله. فإذا قلنا الله أرسل الرسل، فهل الله سيكون فاعل للفعل أرسل؟ سيكون له في هذه الحالة إعرابان، وأن الله فاعل أو أن الله مبتدأ. ولذلك وإبعادا لهذا اللبس، أجمع علماء النحو أن يكون الله في هذه الجملة، لأنه تقدم الفعل، أن يكون مبتدأ مرفوع بالضمة، والفعل بعده هو فعل ماض وهو الخبر جملة فعلية، فلا يكون فاعل. إذا تقدم الفاعل عن الفعل ففي هذه الحالة سيصير مبتدأ ولا يكون فاعل. فالفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل وليس قبله. ونأخذ الجملة الثانية: لم يدرك الثأر أمثال ابن ذي يزن. لو تأملنا في هذه الجملة لوجدنا أن الفعل هو يدرك. فمن هو الذي يدرك؟ أمثاله. ماذا سيدركون أمثال ابن ذي يزن؟ سيدركون الثأر، فالثأر مفعول به. ما هو المختلف من هذا المثال، المثال الثاني أو الجملة الثانية عن الجملة الأولى؟ المختلف لابد وبالتأكيد أنك فهمت الاختلاف. ففي الجملة الأولى الرسل مفعول به جاء بعد الفاعل، وهنا المفعول به جاء قبل الفاعل. ونستطيع أن نخلص من هذا أن الفاعل يأتي بعد الفعل، سواء جاء المفعول به بعده أو فصل بين الفاعل وفعله المفعول به. فيجوز أن يفصل المفعول به بين الفعل وبين فاعله. وللتأكيد على هذا المثال نأخذ هذا المثال: كتب سعد الدرس. فيجوز نقول كتب سعد الدرس، فسعد هو الفاعل وجاء قبل المفعول به، ولا بد أن يأتي مثل ما قلنا بعد الفعل. ويجوز أن نقول كتب الدرس سعد، فهنا تأخر الفاعل عن المفعول به، أي هناك فصل بين الفعل وبين فاعله إذا أمن اللبس، مثل ما سنأخذ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ هذه القاعدة. القاعدة تقول: إن موقع الفاعل هو إتيانه بعد الفعل دائما، وعليك أن تنتبه لهذا. ويجوز تأخير الفاعل وتقديم المفعول عليه، ويجوز فصله عن فعله بتأخيره وتقديم المفعول به عليه. ولازلنا في موقع الفاعل، وهنا وجوب تقديم الفاعل عن المفعول به. نقرأ أنا وأنت الجمل الآتية: الجملة الأولى أكرم أخي صديقي، والجملة الثانية أتعبت سلمى الحمى، والجملة الثالثة قرأت الكتاب وفهمته، والجملة الرابعة إنما أكرم سعد الضيف، والجملة الخامسة ما أكرم سعد إلا الضيف. لنتأمل أنا وأنت الجملة الأولى، أكرم أخي صديقي. لو رجعت إليها وفكرت بدون علامات إعراب الضمة أو الفتحة، تلاحظ أن آخر الكلمة ياء هنا وآخر الكلمة هنا أيضا ياء. فمن هو الذي أكرم؟ هل أكرم الأخ أكرم الصديق، أم الصديق هو الذي أكرم الأخ؟ لا يتبين من هاتين الكلمتين أيهما الفاعل، لأنه لا توجد علامة إعراب ضمة أو فتحة تبين الفاعل من المفعول به، فموجود هنا لبس. ولإبعاد اللبس أوجب علماء النحو في هذه الحالة أن تكون الكلمة الأولى هي الفاعل، ونستطيع أن نقول هنا أن الفاعل كلمة أخي، لأنها سبقت الكلمة الثانية لوجود لبس في هذه الحالة. أكرم أخي صديقي، إذن أخي هي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل آخر، منع من ظهورها اشتغال المحرر بحركة المناسبة وهي الياء، وكذلك أخي مفعول به. إذن الفاعل هنا يجب أن يتقدم على المفعول به. وتأمل معي هنا، لإزالة اللبس في هذه الحالة أوجب النحاة أن يكون المتقدم هو الفاعل والمتأخر هو المفعول به، وهذا هو الأصل في ترتيب الجملة الفعلية، لأن الفاعل هو متقدم رتبة ومتقدم أيضا لفظا، لأن هذا هو الأصل في ترتيب الجملة الفعلية الذي يجب أن يحتكم إليه عند وجود لبس. ولكي تترسخ في ذهنك الجملة الأولى أو المراد بالجملة الأولى، ننتقل إلى الجملة الثانية، أتعبت سلمى الحمى. هنا موجود في نهاية الكلمة الأولى ألف مكسورة، وموجود في نهاية الكلمة الثانية الألف المكسورة، فأين الفاعل؟ لا نستطيع أن نحدد الفاعل هنا، لأنه لا تظهر علامة الرفع وهي الضم، ولا تظهر علامة النصب وهي الفتحة هنا، لكن هنا نعرف أين الفاعل من المفعول به بالفطرة، لأن من الذي يتعب الآخر؟ هل الحمى تتعب سلمى أم سلمى تتعب الحمى؟ ستقول بالتأكيد أن الحمى هي التي تتعب سلمى، فالحمى هو الفاعل والسلمى هي المفعول به، فهنا وجوب تقديم الفاعل على المفعول به، ولكن هنا جوازا لأنه معروف لا يوجد لبس في هذه الحالة، فيجوز أن نقدم المفعول به على الفاعل لأنه لا يوجد لبس. كالتالي، إذا تعذر تمييز الفاعل من المفعول لعدم ظهور حركة الإعراب وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، فإن وجد في الكلام ما يدل على تمييز أحدهما من الآخر جاز التقديم والتأخير كما قلنا في المثال أو الجملة الثانية، ولذلك أوردنا الجملة الثانية هنا لكي تميز بينهما. ننتقل إلى الجملة الثالثة، قرأت الكتاب وفهمته. أين الفاعل هنا؟ الفاعل هو التاء وهو ضمير بارز، وأين الفاعل للفعل الثاني؟ التاء أيضا وهو المبين باللون الأحمر، فهو ضمير بارز متصل. ستقول هنا أين المفعول به؟ المفعول به هو الكتاب، والمفعول به هنا الضمير الظاهر أيضا وهو الهاء. إذا جاء الفاعل ضميرا بارزا متصلا والمفعول به اسم ظاهر كما هو مبين هنا، فيجب في هذه الحالة أن نقدم الفاعل على المفعول به، واجب، ويتأخر المفعول به. وكذلك إذا جاء الفاعل ضميرا بارزا متصلا وجاء المفعول به ضميرا بارزا متصلا، فيجب أن نقدم الفاعل على المفعول به. وهذه هي القاعدة التي أمامك، التي تقول إذا جاء الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا كما هو موجود أمامك في الجملة الثالثة في الفعل والفاعل الأول، وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ولذلك تأخرت كلمة الكتاب لأنه مفعول به. وكذلك إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لما هو موجود في الفعل الثاني في الجملة الثالثة. نلاحظ أن الفاعل ضميرا بارزا متصلا، وكذلك المفعول به ضميرا متصلا. وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، فالمتقدم وهو التاء سيكون فاعل، والمتأخر هو المفعول به. ولذلك نخلص إلى القاعدة الآتية من موقع الفاعل: يجب تقديم الفاعل على المفعول به في مواضع ثلاثة. ما هي هذه المواضع؟ هي أخذناها في الأمثلة، أريدك أن تستذكرها معي عزيزي الطالب. فهذه المواضع هي: أولا، إذا لم تظهر علامة الإعراب عليهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. والثاني، الحالة الثانية التي يجب تقديم الفاعل على المفعول به، إذا جاء الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا، أو كان الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين. والحالة الثالثة، إذا كان المفعول به محصورا، مثل: إنما أكرم سعد الضيف، وما أكرم سعد إلا الضيف. لتفهم عزيزي الطالب، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية أو البلاغة في اللغة العربية، وهو أسلوب الحصري. فأسلوب الحصري نستخدم إنما وما إلا، فإذا استخدمت هذه الأدوات ستصبح الجملة بعدها محصورة وستحصر شيئا. فإنما أكرم سعد الضيف، المحصور هو كلمة الضيف، ومن هو الذي أكرمه؟ هو سعد، فسعد هو الفاعل كما هو مبين. وهنا: ما أكرم سعد إلا الضيف، الفاعل هو سعد، والضيف مفعول به وهو المحصور. وأريد أن أضيف لك معلومة، أن المحصور دائما هو المتأخر، فالاسم المتأخر، فالمتقدم هنا سعد والمتأخر هو الضيف، فالضيف هو محصور. وكذلك هنا المتقدم هو سعد والضيف هو بعد إلا، إذن هو محصور. لأنه محصور، لأن المفعول به محصور، فيجب أن يتأخر عن الفاعل. فنستطيع أن نقول: إذا كان المفعول به محصورا كما هو مبين، فيجب أن يتأخر على الفاعل ويتقدم الفاعل. وهذه هي الحالات الثلاث التي يتقدم الفاعل على المفعول به وجوبا. ونأتي إلى الحالة الأخيرة من حالات موقع الفاعل، وهي وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به. فهناك حالات يجب أن يتأخر الفاعل عن المفعول به، أي بعكس ما ورد في الحالة الثانية أو الباء. ولبيان ذلك اقرأ معي هذه الأمثلة، والتي تبدأ بالبيت الشعري الآتي: واحد، حديث ذوي الألباب أهوى وأشتهي، كما يشتهي الماء المبرد شاربه. والجملة الثانية، ما ينفع المرء إلا العمل. والجملة الثالثة، إنما ينفع المرء العمل. والجملة الرابعة، أكرمني خالد. فلو رجعنا إلى البيت الأول، الفعل هنا يشتهي، فمن هو الذي يشتهي؟ هل هو الماء أم الشارب؟ الذي يشتهي هو شارب الماء، فالفاعل هنا هو كلمة شارب. أين المفعول به؟ لو تأملت لوجدت أن الشارب هو يشتهي الماء، فالمفعول به هو الماء. فيا ترى لماذا تقدم المفعول به وتأخر الفاعل؟ سنقول لك: هنا موجود سبب، وهذا السبب يوجب أن يتأخر الفاعل عن المفعول به، وهو وجود ضمير يعود على المفعول به، وجد في الفاعل. فإذا وجد ضمير في الفاعل، يجب أن يتأخر الفاعل عن المفعول به لكي يعود الضمير على المفعول به، لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا أو رتبة. إذن هنا تأخر الفاعل عن المفعول به لاشتماله على ضمير يعود على المفعول به. ولا نستطيع أن نقول: كما يشتهي شاربه الماء المبرد، سيختل معنى الجملة. مثلما نقول هنا: أكرم المجتهد أستاذه، فالأستاذ هو أكرم المجتهد، ولكن هنا تأخر الأستاذ وهو الفاعل عن المفعول به لوجود ضمير يعود على المفعول به. إذن الحالة الأولى من حالات وجوب تأخير الفاعل المفعول به: عندما يشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به. وننتقل إلى الحالة الثانية من حالات وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به، والتي تجسدها أو تمثلها الجملتين الثانية والثالثة: ما ينفع المرأة إلا العمل، وإنما ينفع المرء العمل. وكما عرفت فهاتين الجملتين تمثلان ماذا؟ هل تذكرت معي؟ ستقول تمثلان أسلوب الحصر الذي تكلمنا عنه في حالات تأخير المفعول به أو تقديم الفاعل عن المفعول به وجوبا في السابق. هذا هو أسلوب الحصر. ولكن ما هو المحصور هنا؟ ما ينفع المرأة إلا العمل. من هو الذي ينفع الآخر؟ المرء ينفع العمل أم العمل ينفع المرأة؟ ستقول العمل هو الفاعل، ولكن من ينفع العمل؟ ينفع المرء المفعول به. لماذا هنا تقدم المفعول به وتأخر الفاعل؟ لأن الفاعل محصور، وقلنا أن المحصور هو يأتي بعد إلا. وفي الجملة الثالثة إنما ينفع المرء العمل، فالمحصور هو العمل وهو الفاعل هنا، وتقدم المفعول به أيضا لأن الفاعل محصور. إذن الحالة الثانية من حالات وجوب تأخير الفاعل المفعول به أن يكون الفاعل محصورا. وننتقل إلى الحالة الثالثة التي يجب أن يتأخر الفاعل، والتي تمثلها الجملة الرابعة: أكرمني خالد. من هو الذي أكرم ومن الذي فعل الإكرام؟ هو خالد. إذن خالد فاعل مرفوع بالضمة. وأين المفعول به؟ هو ياء المتكلم، وياء المتكلم هنا ياء المتكلم، وهنا ضمير متصل. فإذا جاء المفعول به ضميرا متصلا، المفعول به جاء ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر مثل خالد، فيجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. إذن الحالة الثالثة من حالات وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به أن يأتي المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا. ولكي نلخص لك قاعدة وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به، لاحظ معي القاعدة. نقول أن الفاعل يتأخر عن المفعول به وجوبا في ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع؟ أولا إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به، والحالة الثانية أو الموضع الثاني إذا كان الفاعل محصورا، والموضع الثالث إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا متصلا. والخلاصة لموقع الفاعل تأمل معي الآتي: أن الفاعل يجب أن يأتي بعد فعله، ولا يجوز أن يتقدم عليه بحال من الأحوال، فلا يوجد فاعل قبل الفعل. وللفاعل مع المفعول به من ناحية التقديم والتأخير ثلاثة أحوال: أولا جواز التقديم والتأخير إذا أمن اللبس، والثاني وجوب التقديم إذا لم يؤمن اللبس، أو كان الفاعل ضميرا متصلا، أو كان المفعول به محصورا. والحالة الثالثة وجوب التأخير أي تأخير الفاعل إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به، هذه الحالة الأولى، أو كان الضمير هنا يعود على الفاعل، أو كان الفاعل محصورا، أو كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا متصلا. وبعد أن استعرضنا مواقع الفاعل والحالات التي يأتي عليها الفاعل من حيث التقديم والتأخير، ولكي يتبين مدى استيعابك لما أخذناه سابقا، عليك أن تتأمل معي وتجيب عن هذا التدريب، والذي يقول: بين موقع الفاعل من ناحية تقديمه أو تأخيره على المفعول به فيما يأتي. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذر. ومن توقيعات هارون الرشيد في قصة رجل من البرامكة: أنبتته الطاعة وحصدته المعصية. ومعنى كلمة توقيعات هي عبارة عن جملة صغيرة أو جمل صغيرة تحمل في طياتها معان كثيرة، وتقال في المواقف الجادة وغيرها. وهذا من أساليب اللغة العربية المشهورة التي اشتهرت في العصور السابقة والآن قليلا منها. لنعد إلى المثال والآية الأولى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكي نعرف أين الفاعل حتى نعرف أين موقعه من التقديم أو التأخير عن المفعول به، وضعنا بين يديك الجدول الآتي: الفاعل أين هو في الآية أو المثال الأخير، وأين موقعه من حيث التقديم والتأخير، وما هو السبب في تقديمه أو تأخيره. لنعود إلى الآية كما قلنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالفعل هو يخشى، فمن هو الذي يخشى، الله أم العلماء؟ لقد وقع كثير من الناس في لبس في هذه الآية، وهي واضحة، لجهلهم باللغة العربية وبأساليب اللغة العربية. فبعضهم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويصبح الله هو الفاعل والعلماء هو المفعول به، وفي هذه الحالة يختل معنى الآية جملة وتفصيلا. فالله سبحانه وتعالى حسب هذا الإعراب سيكون هو الفاعل وهو الذي يخاف من العلماء، وهو العكس تماما. وإنما الصح أن الله هو المفعول به والعلماء هو الفاعل. ستقول: لماذا تأخر الفاعل؟ نقول: إن موقعه متأخر وجوبا. فما هو السبب؟ السبب كما درست في الماضي وكما هو مبين هنا، لأنه محصور، والفاعل عندما يحصر فيجب تأخيره عن المفعول به. لنأتي إلى الآية الثانية، والتي تقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الفعل هو أنزل، والفاعل هو ماذا؟ الضمير المتصل كما هو مبين، هذا الضمير المتصل أنزلنا، ويقال له نائل الفاعلين. أين المفعول به؟ الضمير المتصل هنا الهاء. فلماذا تقدم، وما حكم تقدم الفاعل؟ حكم تقدم الفاعل هو متقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه ضمير متصل، وأيضا المفعول به مثل ما بينا ضمير متصل وهو الهاء. وننتقل إلى الجملة الثالثة: ولقد جاء آل فرعون النذر. الفاعل هنا النذر متأخر، أين الفعل؟ جاء. فمن الذي جاء؟ النذر جاءت إلى آل فرعون، أم آل فرعون جاءوا إلى النذر؟ بالمعلوم أن النذر هي التي جاءت إلى آل فرعون، ولذلك تأخر الفاعل هنا، ولكنه متأخر جوازا وليس وجوبا. فلماذا هنا تأخر؟ لأنه يؤمن اللبس، ونحن نعرف حتى لو تأخر الفاعل فنحن نعرف أنه فاعل، وأن المتقدم هنا المفعول به. وننتقل إلى المثال الرابع، وهو أنبتته الطاعة وحصدته المعصية. الفعل هو أنبت، فمن الذي أنبت؟ هي الطاعة، أنبتته، فالفاعل الطاعة، والمفعول به الضمير المتصل، وكذلك حصدته المعصية. الفعل هو حصد، والمفعول به الضمير المتصل، والفاعل هنا المعصية. فلماذا تأخر الفاعل؟ هنا متأخر وجوبا. فما سبب التأخير؟ لتعد بذاكرتك إلى ما درسناه سابقا، ستلاحظ أن الفاعل اسما ظاهرا، وأن المفعول به ضمير متصلا، وفي هذه الحالة يكون الفاعل متأخر وجوبا، إذن لأن المفعول به ضمير متصل والفاعل اسما ظاهرا. ولكي تزيد في تقويم ذاتك عليك أن تتأمل معي هذا التدريب أو التقويم الذاتي في نفسك: لماذا تقدم الفاعل في قولنا ضرب موسى عيسى وجوبا؟ هنا تقدم الفاعل وهو موسى، وتأخر المفعول به وجوبا، فما هو السبب؟ أريدك أن تفكر وتتأمل هذه الجملة. ستقول بالتأكيد: لأن علامة الإعراب لا تظهر على كل من الفاعل والمفعول به، ولا يؤمن اللبس في هذه الحالة. فنلاحظ أن الفاعل وأن المفعول به ينتهيان بألف مكسورة، فلا نستطيع أن تظهر الضمة أو تظهر الفتحة على كل من الفاعل والمفعول به، وفي هذه الحالة لا يؤمن اللبس، فأوجب العلماء أن يكون المتقدم في هذه الحالة هو الفاعل. السؤال الثاني: لماذا تقدم المفعول به على الفاعل في قولنا قاد السيارة سائقها؟ نلاحظ هنا أن المفعول به تقدم وهو السيارة، وتأخر الفاعل وهنا وجوبا، فما هو السبب؟ السبب كما هو موجود هنا، لأن الفاعل وهو سائقها اشتمل على ضمير يعود على المفعول به، هذا هو الضمير يعود على المفعول به، هو كلمة السيارة. في هذه الحالة وجب أن يتأخر الفاعل على المفعول به أو يتقدم المفعول به على الفاعل. ولننتقل إلى الحكم الثالث من أحكام الفاعل، ولا بد أن تتذكر ما هما الحكمان السابقان اللذان سبق أن درسناهما أنا وأنت، وهو وجوب رفع الفاعل، والحكم الثاني موقع الفاعل. والآن سنأخذ ثالثا، حذف الفعل وبقاء الفاعل. فأحيانا يحذف الفعل وجوبا أو جوازا ويبقى الفاعل، فما هي حالات حذف الفعل وبقاء الفاعل؟ عليك أن تتأمل معي هنا. ألف، جواز حذف الفعل وبقاء الفاعل. إذن الجواز وليس الوجوب. ولكي تفهم متى يجوز حذف الفعل ويبقى الفاعل عليك أن تتأمل معي هذه الأمثلة. واحد، إذا سئلت من حضر اليوم فتجيب سعد، والتقدير حضر سعد، أي أن الفعل هنا حذف وبقي الفاعل هنا، فتجيب سعد، التقدير حضر سعد، فهنا محذوف الفعل. فهل هذا الحذف جائز؟ نقول جائز. ولماذا؟ لأن هناك دليل معروف أن الإجابة ستكون حضر سعد، وطلبا للاختصار وطلبا للخفة فحذف الفعل وبقي الفاعل لأنه معلوم. والمثال الثاني، إذا سألك أيضا شخص من تصدق اليوم فتجيب أحمد، والتقدير تصدق أحمد، فحذف الفعل هنا وبقي الفاعل وهو أحمد بقي. لماذا؟ لأنه دل عليه دليل، وإذا دل على الكلمة أو على الفعل دليل فيجوز حذفها. وفي المثال الثالث يقال ما قرأ أحد فتجيب بلى زيد، والتقدير بلى قرأ زيد مثل ما هو موضح هنا، قرأ زيد، وهنا زيد مرفوع. لماذا؟ لفعل محذوف تقديره مثل ما هو موضح قرأ، فيجوز حذف الفاعل كما قلنا. وخلاصة هذه الفقرة أنه يجوز حذف الفعل وبقاء الفاعل إذا دل عليه دليل، وهذا هو الحذف الجائز. والحالة الثانية من حالات حذف الفعل وبقاء الفاعل وجوب حذف الفعل. فأحيانا يجب حذف الفعل من الجملة ويبقى الفاعل، مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وقال سبحانه وتعالى أيضا إذا السماء انفطرت، وجاء في المثل لو ذات سوار لطمتني. لو تأملنا في الكلمات لوجدنا أنها مرفوعة، أحد، السماء، ذات سوار، كلها مرفوعة، فما هو الرافع لها يا ترى؟ الرافع سنبينه، ولكن بعد أن نوضح ونعرف ما الذي سبقها. سبق كلمة أحد الحرف أو الأداة إن، وفي الجملة الثانية أو في الآية الثانية سبق الكلمة السماء الكلمة المرفوعة الأداة إذا، وفي الجملة الثالثة أو المثل الثالث الحرف أو الأداة لو، وإن إذا لو هي من أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على جملة فعلية، أي لا تدخل إلا على فعل، لأن هذه الأدوات هي مختصة بالدخول على الأفعال وليس على الأسماء، ولكن جاء بعدها أسماء. فما هو السبب؟ السبب أنه لو تمعنا في هذه الجمل لوجدنا أن هناك كلمة محذوفة، وأن هذه الكلمة المحذوفة هي فعل. ففي الآية الأولى لو تأملنا الكلمة المحذوفة لوجدنا أنها وإن استجارك أحد من المشركين، ولكن هذه الكلمة هي موجودة هنا وهو الفعل موجود بعد من المشركين تأخر، ولا يجوز أن نجمع بين المفسر والمفسر. فلو فسرنا، أعيد لك لكي تنتبه، لو فسرنا الكلمة أو قدرنا المحذوف في هذه الآية لوجدنا أن المحذوف هو بعد كلمة إن، مثل ما هو مضى إن استجارك أحد من المشركين، هنا المحذوف استجارة وهو الفعل، فدخلت إن على الفعل وليس على الاسم، ولكن هنا حذفناه. لماذا حذفناه؟ لأنه جاء بعده فعل وهو نفس الفعل، ولذلك لا نجمع بين الفعل المفسر والفعل المفسر في اللغة العربية، لأنه يكون هناك تكرار وثقل، واللغة العربية بعيدة عن التكرار والثقل. ولو انتقلنا إلى الجملة الثانية والتي تقول بقوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، فلا بد أن نقدر بعد إذا فعل حتى يستقيم المعنى، والفعل هو موجود بعد كلمة السماء، فيكون التقدير إذا انفطرت السماء. ونقول انفطرت، تلاحظ معي أن المعنى اختل، إذا انفطرت السماء انفطرت، ولذلك حذفنا الفعل بعد إذا وجوبا، ولأنه يفسره الفعل الذي جاء بعد كلمة السماء. فالسماء فاعل لفعل محذوف وجوبا تقديره انفطرت. ونأتي إلى المثال الثالث، لو ذات سوار لطمتني، بالتأكيد أنت ستعرف أن المحذوف هنا ماذا وتقدره، فما هو؟ نقول لو لطمتني ذات سوار، ولطمتني تكرر الفعل، ولذلك حذفنا الفعل الأول ورفعنا ذات وهو الفاعل لفعل محذوف تقديره لطمتني. ونأتي إلى الخلاصة والتي تقول أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا ولو مرفوع بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور، وهذا هو الحذف الواجب. لنذكر الآن خلاصة حذف الفعل وبقاء الفاعل. ينقسم حذف الفعل وبقاء الفاعل إلى قسمين، أولا حذف جائز إذا دل على المحذوف دليل في الكلام، والحذف الثاني هو حذف واجب بعد أدوات الشرط إن وإذا ولو. والآن إلى أسئلة التقويم الذاتي. والسؤال الأول، متى يحذف الفعل جوازا ويبقى الفاعل؟ ركز معي هنا جوازا، ومثل لما تقول، أعطي مثال، بالتأكيد أنت الآن تفكر في إجابة السؤال. تقول يحذف الفعل جوازا إذا دل عليه دليل في الكلام وفهم من الكلام فبالتالي يحذف. مثال، من استوعب الدرس؟ عندما يسألك شخص من استوعب الدرس فتجيب خالد، والتقدير استوعب خالد الدرس، فحذف الفعل لأنه فهم من الكلام ودل عليه دليل في هذا الكلام. والسؤال الثاني، متى يحذف الفعل وجوبا ويبقى فاعله؟ ومثل لما تقول. نقول يحذف الفعل وجوبا إذا جاء بعد أدوات الشرط سواء كانت إذا أو إن أو لو. انتبه معي إن وليس أن وليس إن، لأن هذه أداة شرط تختلف عما ذكر. مثال، سنذكر مثال واحد، عندما تقول إذا الضيف جاء أكرمه، ستلاحظ أن الضيف مرفوع، فما الذي رفعه؟ لأن التقدير إذا جاء الضيف، فحذف الفعل وجوبا هنا لأنه وبعد كلمة الضيف، وتجنبا للتكرار حذفنا الفعل قبله. وننتقل الآن إلى السؤال الثالث، استخرج فاعل الأفعال التي تحتها خط فيما يأتي وبين نوعه والعلامة إعرابه. لاحظ معي، يريد الفاعل ويريد نوعه ويريد علامة إعرابه. قال البردوني لن يستكين ولن يستسلم الوطن، توثب الروح فيه وانتخى البدن، أما ترى كيف أعلى رأسه ومضى، يدوس أصنامه البلهاء وينتهن. وللإجابة عن السؤال الذي ذكرناه صممنا لك الجدول الآتي، الفعل، الفاعل، نوعه، علامة إعرابه. الفعل الذي تحته خط كما هو مبين يستسلم، فمن هو الذي يستسلم؟ الفاعل هنا ستقول الوطن، فما نوع الفاعل هنا؟ هل هو اسم ظاهر أو ضمير بارز أو ضمير مستتر أو مصدر مؤول؟ ستقول بالتأكيد وبعد فهمك لما سبق ستقول أن نوعه اسم ظاهر. وما علامة إعرابه؟ سنقول هنا ولن يستسلم الوطن، فعلامة إعرابه الضمة الظاهرة على آخره. وننتقل مباشرة إلى الفعل الثاني الذي تحته خط، وهو الفعل توثب، فمن هو الذي توثب؟ هو الروح، إذن الفاعل الروح، وما نوعه ستقول مباشرة، هي كلمة ذكرت بنفسها فهي اسم ظاهر أيضا. وما علامة إعرابه؟ هي الضمة الظاهرة أيضا على آخره. ولزيادة فهمك حتى ولو خرجنا عن ما هو مدون تحت خط، سأذكر لك الفعل يدوس، ونحن قلنا أنه لا بد لكل فعل من فاعل، فأين فاعل هذا الفعل؟ فكر معي قليلا، فاعل هذا الفعل هو ضمير مستتر، تقديره هو. إذن لا بد لكل فعل من فاعل، وأيضا الفعل مضى فعل الماض، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو. وهكذا نستطيع أن نستخرج الفاعل ونوعه من الأمثلة والأبيات وإلى آخره. ونأتي الآن إلى الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو تذكير الفعل مع الفاعل وتأنيثه. ونذكر في البداية العنوان الجانبي، وجوب تذكير الفعل. ولكي نعرف متى يكون الفعل مذكرا فعلينا أن ننتبه إلى أمثلة المجموعة ألف. قال تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. وقال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. الفعل هو قال، والفاعل فرعون. ما نوع الفاعل هنا؟ نوعه مفرد مذكر. وفي الجملة الثانية قالت رجلان، الفاعل هو رجلان، ورجلان مثنى مذكر. وفي الآية الثالثة قد أفلح المؤمنون، سوف تعرف أن الفاعل هو كلمة المؤمنون، ونوعه جمع مذكر سالم. هذا بالنسبة للفاعل. تلاحظ أن الفاعل في كل هذه الحالات مذكر، وبالرجوع إلى أفعال هذه الأفعال ستلاحظ أنها جاءت كلها مذكرة. قال فعل مذكر، وقال في الآية الثانية مذكر، وأفلح في الآية الثالثة مذكر. فلماذا جاء الفعل في كل هذه الحالات مذكرا؟ لأن الفاعل جاء مذكرا. ونستطيع أن نخلص إلى القاعدة الآتية: إذا جاء الفاعل مذكرا مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالم، وضع خط تحت جمع مذكر سالم، لأن لدينا أنواعا أخرى من الجمع، فهناك جمع المؤنث السالم وهناك جمع التكسير، فنحن الآن نتحدث عن جمع المذكر السالم. فإذا كان الفاعل جمع مذكر سالم أو مثنى مذكر أو مفرد مذكر، وجب في هذه الحالة أن يكون الفعل مذكرا كما تلاحظ في هذه القاعدة. إذن إذا كان الفاعل مذكرا مفردا مثل ما في الآية الأولى، أو مثنى أيضا مذكرا كما في الآية الثانية، أو جمع مذكر سالم كما في الآية الثالثة، وجب أن يكون الفعل خاليا من علامة التأنيث. فلا نقول قالت، ولا نقول هنا قالت، ولا نقول هنا أفلحت، أن يكون مذكرا.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.